الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الغسل من المني. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الرقين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المزي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله تعالى: الغسل من المني، أي من خروج المني، فإن هذا مما يوجب الغسل، وذلك غسل من الجنابة. وقد أورد النسائي رحمه الله تعالى في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بأنه في حال حصول المذي منه أنه يغسل ذكره ويتوضأ، وإذا فضخ الماء فإنه يغتسل. والمقصود من فضخ الماء هو حصول الدفق وخروج المني، فإن هذا هو الذي يوجب الغسل. والحديث فيه بيان حكم المذي وحكم خروج المني. فالمذي نجس وهو ناقض للوضوء، وعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر بأن يتوضأ ويستنجي قبل ذلك بأن يغسل ذكره وما أصابه المذي لأنه نجس. وتقدم هذا في باب مستقل، وفي هذا الحديث زيادة وهي الشاهد للترجمة، وهي الاغتسال عند خروج المني، لأن الخارج مذي ومني، فالمذي ينقض الوضوء ويلزم منه الوضوء، وذاك يحصل به الحدث الأكبر ويلزم منه الاغتسال. وقد مضى في الأحاديث السابقة أن علي رضي الله عنه وكل المقداد بن الأسود في السؤال عنه، وذلك لاستحيائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، لكونه صهره زوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الذي جاء في هذا الحديث مبني على أساس أن المقصود هو أنه سأل بواسطة ولم يكن مباشرة، لأنه أوصى غيره أن يسأل وبين سبب عدم إقدامه على السؤال. فإذا ما جاء في هذا الحديث مبني على ما جاء في تلك الحديث، وأن ما أخبر به عن نفسه أنه باعتبار فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه صاحب الحاجة وصاحب المسألة التي احتاج إلى السؤال فيها، ولمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه استحيا من أن يواجهه بهذا السؤال، فكان أن أناب غيره بالسؤال عنه وأجاب، وأن والغالب أن ذلك كان بحضرته، يعني بحضرة علي رضي الله عنه. ولهذا فإن أصحاب الكتب عدوا هذا من مسانيد علي، من مسند علي، لأنه على اعتبار أنه حضر القصة وأنه سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن هو الذي وجه السؤال وصدر منه السؤال مباشرة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا فخروج المني من الإنسان رجل أو امرأة فإنه يوجب الغسل، من الجنابة، وهذا هو معنى قوله إذا فضخت المنيا فاغتسل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر. قتيبة بن سعيد هو الذي تكرر ذكره كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما علي بن حجر فهو السعدي المروزي الذي سبق أن مر ذكره، وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أربعة، اثنان صاحب الصحيح واثنان اللذان هما الترمذي والنسائي، خرج لعلي بن حجر السعدي وهو أحد الثقات الأثبات. قال حدثنا
عبيدة بن
حدثنا عبيدة بن حميد، وعبيدة بن حميد هذا سبق أن مر ذكره، وهو صدوق ولا ثقة؟
نعم صدوق ربما
أخطأ، وهو صدوق ربما أخطأ، وخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه فقد نعم هكذا
عندي البخاري والأربعة
خرج له البخاري والأربعة عبيدة بن حميد، وهو صديق ربما أخطأ الذي خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني سيأتي. عبيدة ابن حميد صديق ربما أخطأ، خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة، ولم يخرج له الإمام مسلم.
عن الركين بن الربيع
وهو أبو الربيع، كنيته توافق اسم أبيه وهو ثقة خرج حديثه من؟ خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن حسين بن قبيصة
وحسين بن قبيصة هذا ثقة خرج حديثه من؟ أبو داود والنسائي وابن ماجه، هذا هو الذي خرج له ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. عن علي رضي الله تعالى عنه، علي هو أمير المؤمنين أبو الحسنين رابع الخلفاء الراشدين وأحد عشرة هم بشرين بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الستة الذين وكل الأمر إليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع، وقد مر ذكره فيما مضى من الأحاديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا عبد الرحمن عن زائدة حا قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مزاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المزي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل.
ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى، وهي مثل التي قبلها، فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه إذا أصابه المزي يغسل ذكره ويتوضأ وضعه للصلاة، وإذا فضخ الماء أي دفقه وأنزله فإنه يغتسل من الجنابة. وإسناد الحديث يقول عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن سعيد, وعبد الله بن سعيد هذا هو تقدم ذكره فيما مضى, وهو ثقة مأمون سني, ثقة مأمون سني لأنه أظهر السنة في بلاده سرخس. ومش من خرج له؟
نعم, أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
أخرج له الشيخان والنسائي, وهو ثقة مأمون سني, يقال له سني لأنه أظهر السنة في بلاده وهي سرخس.
قال أنبأنا عبد الرحمن.
قال أنبأ عبد الرحمن, عبد الرحمن هو ابن مهدي الإمام المعروف الحجة الثقة الثبت الإمام المعروف, كلامه في الجرح والتعديل, هو من أهل الجرح والتعديل, وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره مرارا.
عن زائدة,
عن زائدة هو ابن قدامة الثقفي, زائدة ابن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حول الإسناد قال وأخبرنا إسحاق بن
إبراهيم, ثم أتى بحاء التحويل, قال حاء وحدثنا وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. حاء التحويل هذه ذكرنا مرارا أن المقصود منها الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد, عندما يذكر إسنادا ويقطع فيه مسافة من حيث ذكر الرجال, ذكر بعض الرجال يعود فيستأنف ويذكر إسنادا آخر يبدأ من شيخ من شيوخه ثم يستمر حتى يتلاقى مع الإسناد الأول, فهذا يؤتى بحاء التحويل, بحاء الدالة على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد, وهذا هو معناها أو المراد بها هذه الحاء والتي تأتي على صورة الحرف حاء بين الإسناد المتأخر والإسناد المتقدم. وذكرت فيما مضى أن النسائي كالبخاري يستعملانها بكثرة لأنهما يفرقان الحديث على الأبواب, يستعملانها بقلة لأنهما يفرقان الحديث على الأبواب, فلا يحتاجان إلى استعمالهما بكثرة, بخلاف مسلم الذي يجمع الحديث في مكان ما واحد فيكثر منه التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد. أما البخاري والنسائي فإنهما يستعملان التحويل ولكنه ليس بالكثرة التي تقارب مسلم أو تدانيه, بل بينهما بون شاسع في استعمال التحويل وعدمه, والسبب في ذلك ما ذكرته, مسلم يجمع الحديث في مكان واحد لا يحتاج للتحويل, البخاري والنسائي لا يحتاجان إلى جمع الحديث في مكان واحد فلهذا لا يحتاجان إلى التحويل كثيرا, مسلم يحتاج للتحويل وهما لا يحتاجان إليه لأن الحديث الذي يأتي بطرق متعددة يفرقون تلك الطرق على الأبواب, ولكنهما أحيانا يجمعون بعض الطرق فيحصل بذلك استعمال التحويل كما هنا وكما سبق أن مر في مواضع عديدة. وإسحاق بن إبراهيم هذا شيخه هو ابن راهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت إمام, وهو من أهل من المحدثين ومن الفقهاء, معروف بالفقه ومعروف بالحديث, وخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة كما ذكرت ذلك سابقا.
قال حدثنا أبو الوليد,
قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي, هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة ثبت إمام, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا زائدة,
حدثنا زائدة وهنا حصل الالتقاء في الأسانيد, حدثنا زائدة وهنا حصل الالتقاء في الأسانيد لأن الإسناد الأول من الإسناد
الأول عبيدة بن حميد عن الرقين بن الربيع.
لا عبيد الله,
نعم عبيد الله بن سعيد,
عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن زائدة, وهنا إسحاق بن إبراهيم
أبو الوليد
عن أبي الوليد الطيالسي عن زائدة, وهنا حصل التلاقي. يعني خرج من النساء أو ظهر من النساء إسنادان، إسناد فيه عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي، وإسناد آخر فيه إسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد الطيالسي، ثم التقيا عند زائدة، ثم التقيا عند زائدة ثم استمر بعد ذلك إلى نهايته. فهما طريقان استعمل فيهما التحويل، وحصل التقاء الطريقين عند زائدة ابن قدامة، وعند ذلك التقى الإسنادان المتقدم والمتأخر. عن زائدة عن الركين،
عن الركين نعم
ايوه
عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن حبيبه عن علي
اي نعم، وعند ذلك اتحد الإسناد عن الركين الركين
بن الربيع
الركين بن الربيع ابن عميلة الفزاري عن قبيص عن
حسين بن
قبيصة عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه.
قال غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال إذا أنزلت الماء فلتغتسل.
ثم أورد النسائي رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي غسل
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يعني من الاحتلام. غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي أنه يلزمها الغسل من الجنابة كما يلزم الرجل. وقد أورد فيه النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إذا رأت الماء تغتسل. إذا رأت الماء
إذا أنزلت الماء
تغتسل، إذا أنزلت الماء فلتغتسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هذه السائلة الصحابية رضي الله عنها وأرضاها بأن المرأة عليها أن تغتسل، لكن بشرط إنزال الماء. فإذا حصل إنزال ماء وهو المني فعند ذلك يلزمها الاغتسال كما يلزم الرجل. وإذا فالذي يرى في منامه أنه حصل منه جماع ولكنه لا يجد ماء ولا يجد أثر ذلك على ثوبه وعلى جسده لا يلزمه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك برؤية بإنزال الماء الذي هو المني. فإذا حصل الإنزال ووجد ذلك على الثياب وعلى الجسد فعند ذلك يلزم الغسل، وبدون هذا لا يلزم، وبدون هذا لا يلزم. وإذا فالمعتبر بذلك هو خروج الماء، المعتبر في الاغتسال في حال الاحتلام هو خروج الماء. فقد يرى النائم في منامه أنه جامع ويقوم ولا أثر على جسده ولا على ثيابه، وقد يرى في منامه وقد يقوم من منامه ويرى المنية على ثوبه وعلى جسده فإن عليه أن يغتسل، لأن الحكم منوط بخروج المني بخروج الماء الذي هو المني. وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية، وأنهم يسألون عن كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ولا يمتنعون من ذلك ولا يستحيون من أن يسألوا عن أمور دينهم، بل يسألون عن أمور دينهم ولو كان ذلك من الأمور التي في النفس منها شيء، في نفس المرأة منها شيء عندما تتحدث بذلك بحضرة الرجال أو تسأل عن مثل هذا السؤال بحضرة الرجال، وهو مما يستحيى منه في حق النساء. ومع ذلك فلم يمنعهن ذلك من التفقه في دين الله عز وجل ومن الحرص على معرفة الأحكام الشرعية. وهذا فيه الدليل الواضح على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحق والهدى وبينوا وأدوه إلى من بعدهم, وأنهم سمعوا منه وتلقوا منه, أخذوا سمعوا أقواله ورأوا حركاته وسكناته فنقلوا ذلك واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودلوا غيرهم إلى هذا الهدى وأرشدوهم إلى طريق السلامة والنجاة. فالخير كل الخير باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما كانوا ولا يكونوا مثلهم لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن ما عرفنا القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة, فلهم فضل عظيم علينا لأنهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا سبيل إلى المسلمين في الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن لم يأخذ دينه ويأخذ عقيدته ويأخذ أحكامه التي يتعبد الله عز وجل بها عن ما جاء عن الصحابة الكرام وعن من سار على منهاجهم فإنه حائد عن الجادة وضال الضلال المبين, وترك الحق والهدى وابتعد عنه واتبع غير سبيل المؤمنين. لأن الله تعالى اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أصحابا أوجدهم في زمانه وخصهم الله تعالى بهذا التكريم وبهذا التشريف, فهم الذين شرفهم الله بالنظر إلى طلعته في هذه الحياة الدنيا وسمعوا كلامه منه عليه الصلاة والسلام. وإذن فهذا السؤال من أم سليم رضي الله تعالى عنها, وهو من الأمور التي يستحيى منها وتستحي النساء أن تتكلم بها بحضرة الرجال, ومع ذلك لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين, بل سألن عن أمور دينهن ولو كان ذلك مما يستحيى منه. وإذا فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية, وأنهم سألوه عما يشكل عليهم ولو كان ذلك من الأمور التي يستحيى منها, لكن التفقه في دين الله عز وجل لا يمنع الحياة, لأن العلم إنما يحصل بالسؤال ولو كان ذلك في الأمور التي يستحيى منها. لكن لما كان في الأحاديث المتقدمة لما كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحته ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, لما كان هذا التقارب في المصاهرة استحيا من أن يواجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال, ولكنه لم يمتنع ولم يترك أن يتعرف على الحكم الشرعي, فأناب غيره ممن يتولى ذلك غيره ليتولى ذلك, وحصل مقصوده وحصل للأمة معرفة الحكم الشرعي بهذا السؤال الذي استحيا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يسأل, ولكنه أناب غيره بأن يتولى السؤال, فحصل الجواب لعلي ولغير علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إسحاق بن إبراهيم
عن عبده
نعم, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهوية المشهور بابن راهوية, وكما قلت فيما مضى المحدثون يقولون راهوية, وأما أهل اللغة فيقولون راهوي, يختمون بويه, وأما المحدثون فهم يقولون راهوية. وهو إمام فقيه محدث خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه,
قال حدثنا عبده
وهو بن سليمان الكلابي, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سعيد,
وسعيد هو ابن أبي عروبة, وقد مضى وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن قتادة.
عن قتادة، وقتادة هو بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس، أنس بن مالك هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ونقل عنه الحديث الكثير، وهو من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق سبعة. أنس هو واحد منهم، من هؤلاء السبعة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأكثرهم على إطلاق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ومنهم أنس بن مالك الذي معنا، وهو أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والبحر أو الحبر الذي هو ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وهي الصحابية الوحيدة التي روت أو التي تعتبر أكثر النساء رواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأكثر الصحابة الذكور أبو هريرة رضي الله عنه، وأكثر الصحابيات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي أكثر النساء حديثا. والسبعة هؤلاء ستة من الذكور، وأمهم وأمنا جميعا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي ستة من الذكور وواحدة من الإناث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد.
عيد الحديث، نفس متن الحديث
الأول.
إيه؟
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا أنزلت الماء فلتغتسل. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة، فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت عائشة: فقلت لها: أف لك، أو ترى المرأة ذلك؟ فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك، من أين يكون الشبه؟
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم سليم تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى ما يرى الرجل في منامه، فهل لها أن تغتسل؟ قال: نعم. فعند ذلك قالت عائشة: أف لك، أو تحتلم،
أو ترى المرأة ذلك،
أو ترى المرأة ذلك، كأنها تستبعد هذا، كأنها تستبعد أن يكون ذلك من النساء، وفيه أن ذلك قليل، وفيه أن ذلك، وفيه إشارة إلى أن ذلك قليل في النساء، أو هو يكون موجود ولكن لا يحصل ذكره بين النساء لما يحصل في ذلك من الاستحياء بينهن، ولكن الذي ألجأ إلى ذكر هذا هو التفقه في دين الله عز وجل. ولهذا جاءت أم سليم تسأل وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تتعجب أو تستبعد أن يكون ذلك، لأنها ما عرضت ذلك من نفسها وما حصل لها شيء من هذا. ولهذا قالت أو ترى المرأة ذلك. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تربت يمينك، وهذه كلمة تقال لا يقصد منها الدعاء على من قيلت له، وإنما فيها زجر وفيها تنبيه ولفت نظر إلى شيء، وهو أن هذا لا ينبغي أن يستغرب، لأن هناك شيء يدل على حصول ذلك مما أجراه الله عز وجل وفي خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مما يكون الشبه، مما يكون الشبه، يعني أن ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان، وإذا غلب أحدهما فإنه يكون الشبه لأحدهما على الآخر، فقد يشبه المولود أمه وأقواله، وقد يشبه أباه وأعمامه، ولكن قوله ثم يكون الشبه يعني أن هذا ما كان إلا بسبب الماء وبسبب ما يخرج من المرأة. فإذا كون المرأة تحتلم وكونه ينزل منها ماء هذا حاصل وواقع، والشبه الذي يكون للغلام بأمه وبأخواله وبأقاربه أقارب أمه إنما هو من حصول مائها، ولكونها لها ماء فعند ذلك يكون الشبه. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين حصول ذلك ووقوعه، بل وأرشد إلى شيء معروف مشاهد معاين، وهو حصول الشبه في أقارب الأم، وأن ذلك بسبب ماء الأم، بسبب ماء الأم كونها غلب مع الرجل فحصل الشبه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا فأم سليم رضي الله عنها وأرضاها سألت هذا السؤال لحاجتها إليه، وعائشة تعجبت من إرادة مثل هذا السؤال، وأنها تستبعد أن يكون ذلك يحصل من النساء، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن حصوله من النساء ونبه إلى شيء يتضح به الأمر، وهو كون الشبه يكون أحيانا إلى جهة الأم، وذلك إنما هو بسبب مائها. فإذا المرأة لها ماء والرجل له ماء، وكل منهما يحصل منه إنزال الماء، ويكون الشبه أحيانا للرجل وأحيانا للمرأة وأقاربها. ويسأل الحديث حدثنا كثير
قال نعم كثير بن عبيد
حدثنا أخبرنا كثير بن عبيد، وكثير بن عبيد هذا من خرج حديثه
أبو داود والنسائي وابن ماجه،
خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، هو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرجه الشيخان ولا الترمذي.
عن محمد بن حرب،
عن محمد بن حرب، محمد بن حرب هذا مر ذكره، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي،
وهو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي، وهو ثقة ثبت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ومحمد بن حرب وشيخه الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر الحمصي هما مر ذكرهما فيما مضى.
عن
الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن زهرة ابن كلاب، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو احد الثقات ومن اوعية العلم، وهو محدث فقيه، وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بناء على تكليف من الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا.
عن عروة،
عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام، وهو تابعي جليل، وهو من الثقات، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. في عصر التابعين، سبعة فقهاء مشهورون في عصر التابعي أهل فقه وأهل الحديث، كانوا في هذه المدينة المباركة. وعروة بن الزبير بن العوام هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به في آيات تتلى في سورة النور، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أم المؤمنين، وهي من أوعية السنة، وهي أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بقي حديثان
وفي حديثين وراهم يكون في الدرس القادم إن شاء الله.
عندنا أسئلة كثيرة.
نعم.
سائل يقول: كيف نرد على من يقول لماذا هذه التفرقة، هذا مبتدع وهذا سني وهذا أشعري وذاك جهمي، ويقول: وما أدري أنا، لعل الجهم ابن صفوان والجعد ابن درهم سبقانا إلى الجنة، هكذا يقول.
الله العفو والعافية. نقول هذا سني وهذا مبتدع بناء على ما قاله الأئمة الثقات الذين يعرفون الرجال وهم أهل الجرح والتعديل. ومن المعلوم أن هذه الطريقة المثلى والتي لا سبيل سواها ولا طريقة سواها في الوصول إلى معرفة الحق ومعرفة التثبت بالأخبار. وإذا كنا في زماننا هذا عندما نسمع خبر من الأخبار، هل نقبل الخبر من كل من هب ودب ونعتمد عليه، أو أننا نبحث من الذي أتى بهذا الخبر وهل هو ثقة أو غير ثقة؟ هذا هو، هذه الطريق. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء كما شاء، مثل ما قال عبد الله المبارك. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء كما شاء. ومن المعلوم أن الذي يسبق إلى الجنة هو من يوصف بالالتزام والسير على منهاج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابة هم من سار على منوالهم، هذا هو الذي يسبق إلى الجنة، وهذا هو الذي يكون أهل الجنة. أما من يحيد عن طريقهم ويسلك طريقا غير طريق المؤمنين، فإن هذا إن كانت بدعته مكفرة فلا سبيل له إلى الجنة إذا مات على بدعته المكفرة، وإذا كان بدعته إذا كانت بدعته مفسقة فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على بدعته التي لم يبلغ بها درجة الكفر. أما الجهم بن صفوان والجعد بن درهم فهما من الجهمية الذين ينفون عن الله عز وجل أسماءه وصفاته، ويصفون الله سبحانه وتعالى بالصفات السلبية التي ينفون عنه كل صفة، والنتيجة أنه لا يبقى وجود لله عز وجل على عقيدتهم. والجهمية عدهم جماعة من أهل العلم أنهم ليسوا من 73 فرقة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لواحدة. قيل: ومن هي رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. يعني أن فرقة هذه فرقة الناجية، والفرق الأخرى هم من أمة الإجابة، ولكنهم يستحقون النار وأمرهم إلى الله عز وجل. ومن كان خارج هذه الفرق 73 فهو ليس من المسلمين، ليس من المسلمين. فالجهمية عدهم بعض الأئمة خارج 73 فرقة الذين هم أمة الإجابة.
سائل يقول: إذا خرج المزلوم ولم أغسل الأنثيين فهل علي شيء؟
نعم، إذا كان الإنسان إذا خرج المذي ولم يستنجي الإنسان ويغسل ما يمكن أن يكون أصابه المذي فإنه لا يكفي، بل لابد من الغسل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغسل مذاكره، يعني ذكره وما حوله، يغسل ذكره وما حوله.
يسأل:
يعني المطلوب سؤاله انه يقفل المكبر الصوت عند الدخول في الصلاه،
انه
يقفل مكبر الصوت حتى لا يخرج الصوت من خارج المسجد، هل هذا صحيح؟
يقفل
ايه؟
يقفل
ايه؟ حتى لا يخرج الصوت من خارج المسجد
لا بس، يعني اذا كان الصوت يعني قصر على ما داخل على ما في داخل المسجد، وكان هناك يعني اسلاك تذهب الى الخارج فقفل ما كان الخارج وكان الصوت من الداخل، او كان العدد قليل واقفل المكبر الصوت نهائيا لا باس بهذا، لكن اذا كان ما هناك تشويش على مساجد اخرى فان وجود الصوت في الصلاة يعني في مكبر الصوت وخروجه هذا شيء طيب، لأنه فيه فائدة وهو تنبيه الناس إلى حصول الصلاة، يعني كونها قائمة وأن يبادر الإنسان. أما إذا كان سيشوش على مساجد قريبة فهذا الأولى أن لا يقفل حتى لا يحصل التشويش من المصلين بعضهم على بعض، لأنه إذا تقاربت قد يقول هنا الله أكبر فيكبر الذين وراء هذا الإمام يظنون أن هذا التكبير من إمامهم فيحصل شيء من التشويش.
الثاني يقول إذا علمنا أن ميامن الصفوف أفضل من الجهة اليسرى فهل يكون القريب من الإمام بأن يكون خلفه أفضل من هو بعيد عن الإمام؟
هل إيش؟ إيش؟
هو يقول ميامن الصفوف أفضل.
نعم.
لكن الذي يريد أن يكون قريبا من الإمام ويأتي خلفه هل هو الأفضل ولا؟
على كل حال إذا كان خلفه فهو أولى، لأنه يعني ما دام أنه يعني وراءه فهو يعني معناه أنه متمكن من الصف، ويعني معلوم أن بداية الميامن تكون من الإمام ومن على يمينه، والمياسر يعني من على يسار الإمام، ممن على يسار الإمام لا شك أن من يكون وراء الإمام لا شك أنه هو الأولى وهو المكان الذي يسبق إليه وينافس عليه، وهو الذي قال فيه رسول ليلني منكم إلى أبل الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
سؤال آخر يقول هل يلزم من به ثلاث مزي أن يغير ملابسه؟
إذا كان هذا مستمر فهذا مثل ثلاث البوجسير، إذا كان هذا شيء مستمر فهو مثل الذي ثلاث البول تماما، يعامل كما يعامل به من ثلاث البول، ومن المعلوم أن من به ثلاث البول لا يلزمه أن يغير باستمرار، لأنه لو غير ينزل الشيء وهو بطريقة المسجد أو وهو بالصلاة أيضا.
نفس السائل يقول هل من احتلم ثم قام ورأى البول ولم يرى المني يلزمه الاغتسال من الجنابة؟
لا يلزمه إذا كان الذي رأى بول، لكن هذا إذا كان يبول في فراشة، إذا كان يبول في فراشة يعني وكان من عادة أن يبول في فراشة فهذا طبعا البول الاغتسال إنما يكون من الجنابة وليس من البول، ومن المعلوم الفرق بين البول وبين المني، المني شيء والبول شيء آخر، فالذي يرى بولا ولا يرى منيا وهو من عادة أنه يبول في فراشه فهذا لا يلزمه.
يقول هل ثبت أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب يكون مع كل واحد منهم 70؟
الله أعلم لا أدري.
وإذا كان الإنسان ممن يسترقي ويستوي وبعد ما علم بهذا الحديث ترك الاسترقاء والاستواء طمعا في أن يدخل مع هؤلاء 70 فهل يمكنه ذلك؟
الله تعالى أقول أمر ذلك إلى الله عز وجل، ومن المعلوم أن الإنسان إذا حصل له دخول الجنة إذا وفقه الله عز وجل لدخول الجنة فذلك يعني مكسب عظيم ومغنم كبير، سواء كان مع 70 أو بعد 70، بعد مع 70,000 أو بعد 70، المهم أن يحرص الإنسان على أن يكون من أهل الجنة وذلك بالأعمال الصالحة، وإذا حصل أن يكون أو وفقه الله عز وجل بأن يكون من هؤلاء بأن حرص على الأعمال التي يتصفون بها فلا شك أن هذا أكمل وأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفاتهم. ف كون من فعل ذلك وتنبه بعد هذا وترك فيرجى أن يكون من هؤلاء، أقول يرجى أن يكون منهم، لأن قولهم الذين لا يستقون يعني كأنه ليس من عادتهم وليس من طبيعتهم.
من يعمل كبائر الذنوب أو صغائرها هل يعتبر ممن حاد الله ورسوله فلا يحب وإنما يبغض ويهجر عن ذلك، أم أن من حاد الله ورسوله أن محاد الله ورسوله يكون بالكفر أو لا يكون إلا بالكفر؟
المحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هي في الغالب إنما تأتي في حق الكفار، إنما تأتي في حق الكفار، لكن كما هو معلوم الكبائر يعني الوقوع فيها وهي كبائر الذنوب لا شك أن فيها عدم تعظيم لله عز وجل وعدم استحياء منه، وكذلك الصغائر إذا أصر عليها، أما بدون الإصرار عليها فالأمر يختلف لأنها تكفرها الأعمال الصالحة، الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الحسنات كما جاء في ذلك الأحاديث وكما جاء في ذلك القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففعل الحسنات مع اجتناب الكبائر تكفر معه الصغائر، لكن الصغائر إذا أصر عليها فإنها تلتحق بالكبائر، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الكبيرة إذا حصلت من الإنسان وتاب منها وندم وخجل وصار يتذكر هذا الذنب الذي حصله حصل منه فيتألم فإن هذه الكبيرة تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل، وعلى العكس من ذلك لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة مع الإصرار تلتحق بالكبائر لأنه يصحبها ويقترن بها من قلة الحياة من الله عز وجل وقلة المبالاة والمداومة على معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا يلحقها بالكبائر، يلحقها بالكبائر. لكن المحادة لله عز وجل يعني في الغالب النصوص التي تأتي بها في القرآن هي في حق الكفار، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، إن الذين يحادون في أول سورة أيضا، أول سورة كبتوا الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. فذكر المحادة يعني في القرآن غالبا ولا أدري هل يأتي بغير هذا المعنى يأتي بحق الكفار، لكن كما هو معلوم من حصول الكبائر ولا وعدم الحياة منها في عدم تعظيم لله واستهانة بأحكامه الشرعية وعدم خوف منه ووقوع في معاصيه.
قوله لك من يرتكب الكبائر هل يحب أو يبغض؟
نعم، من يرتكب الكبيرة، من يرتكب كبيرة ويصر على صغيرة فإنه يبغض في الله، يبغض في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان، أوثق الإيمان تحب في الله وتبغض في الله، كما جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن انقله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هو يحب في الله ويبغض في الله، يحب أولياء الله لأنهم أطاعوا الله عز وجل ورسوله، ويحب الذين يعصون ويبغض الذين يعصون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الذين هم أهل الكفر وأهل الكبائر وأهل الصغائر التي يصرون عليها. ومن المعلوم أن الإنسان يجتمع فيه حب وبغض، فقد يكون محبوبا مبغوضا في آن واحد، محبوبا على ما عنده من الخير ومبغوضا على ما عنده من الشر. ولهذا كان أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر وفي أحكامهم في الدنيا وسط، فهم لا يكفرونهم كما تفعل الخوارج ولا يجعلونهم كامل الإيمان كما تفعل المرجئة، وإنما يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، فيحب على ما عندنا الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان.
سائل يقول: رجل كبر تكبيرة الإحرام وبدلا يقرأ الفاتحة شرع في السورة التي بعدها، فنبهه المصلون فعاد إلى الفاتحة، فعل عليه سجود السهو؟
نعم عليه سجود السهو، لأنه حصل منه سهو في صلاته حيث قرأ سورة قبل الفاتحة، ومع أن الأصل أن غير الفاتحة يؤتى بها بعدها، فقد حصل منه سهو في صلاته فعليه أن يستمر السهو.
سائل يقول: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الفرق بين كل من القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي.
القرآن هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به، وهو حروفه ومعانيه، ألفاظه وحروفه، هذا الموجود في المصحف من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، هذا هو القرآن الذي تكلم به، وهو متعبد بتلاوته، متعبد بالعمل به. وأما الحديث القدسي فهو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه سبحانه وتعالى، وذلك بأن يقول قال الله تعالى كذا، أو يقول الصحابي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى أنه قال كذا، فيضاف القول فيه إلى الله عز وجل، والضمائر ترجع فيه إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: كل عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، الضمير في لي يرجع إلى الله عز وجل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي، هذا نداء من الله عز وجل وخطاب لعباده، أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالضمائر في ترجع إلى الله عز وجل، وهو كلام الله عز وجل في الأصل، يعني هو الذي تكلم به. لكن هل نفس الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو نفس كلام الله حروفه ومعانيه، أو أنه المعاني فقط، أن المضاف إلى الله المعاني؟ لو علمنا بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أضافه إلى الله عز وجل ما دخله رواية بمعنى، وأن هذا هو الكلام الذي سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من رسول الله، وسمعه الصحابة منه، وسمعه من بعدهم كذلك، إذا ما دخل رواية بمعنى هو كلام الله عز وجل لفظه معنى، لكن حيث تدخل الرواية في المعنى في هذا الباب لا يقال إن ذلك كلام الله عز وجل بألفاظه، أن هذه الألفاظ كلام الله، لوجود اختلاف الروايات في المعنى، اختلاف الروايات، وأن دخلت الرواية بالمعنى، وأن كلا يأتي بما أمكنه أن يأتي به إما من اللفظ أو من حيث المعنى. فهو لو ثبت أن هذا اللفظ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نطق به، وأنه كما ثبت عنه القرآن ثبت عنه هذا الحديث، فيقال هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، لكن لا يكون حكمه حكم القرآن من حيث التعبد بتلاوته وكونه يقرأ به في الصلاة، فإنه لا يقرأ في الصلاة إلا بالقرآن المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. أما الأحاديث القدسية فإنها لا يتعبد بها في الصلاة، ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بالقرآن. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من عند الله عز وجل، وليس فيه إسناد الضمائر إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان مصدره من الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله عز وجل، فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبين به ما أوحاه الله عز وجل إليه، لكن لا يقال هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما الحديث القدسي فيه الضمائر ترجع إلى الله عز وجل، والمتكلم هو الله عز وجل. ولو ثبت أن اللفظ هو اللفظ الذي تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم وما دخله رواية بمعنى، يقال لفظه معناه من الله عز وجل، لكن يكون الفرق بينه وبين القرآن من حيث أن هذا يتعبد بتلاوته وهذا لا يتعبد بتلاوته.
السائل يقول إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام هل عليه إعادة؟
نعم عليه إعادة الصلاة إذا كان فرغ من الصلاة وهو ما دخل في تكبيرة الإحرام، يعني يعتبر ما دخل ما حصل منه ما يحرمها الذي هو التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأن الصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فإذا ما وجدت البداية ولا وجد المدخل إلى الصلاة يعني معناه أن الصلاة تحتاج إلى أن تعاد إذا كان فقد فرغ منها.
السائل يقول هل الشبه يكون بغلبة الماء أم بالتصفي
بالنسبة للولد؟ يعني والله ما أتذكر، لكن هو الحديث ورد يعني في ذكر الشبه وذكر السبق، وهنا في الحديث قال ما يكون الشبه، يعني يكون الشبه، لكن هل يكون بسبق الماء أو بغلبته ورد فيه أحاديث في هذا وفي هذا، لكن لا أتذكر إيش الذي يعني يكون فيه الشبه، هل هو بالسبق أو بالكثرة أو الغلبة؟ الله أعلم، هذا يرجع للحديث يعني للفظ الحديث.
سائل يقول فضيلة الشيخ هل يسوغ الاجتهاد في مسائل العقيدة؟
لا يجتهد في أصول الدين، أصول الدين ليس فيه مجال للاجتهاد، ليس فيه مجال، وإنما الاجتهاد في الفروع هي التي يمكن أن يجتهد فيها، لأنها الناس يحتاجون إلى أحكام، حادثة تنزل لا بد من معرفة أعرف الحكم. أما مسألة من مسائل العقيدة جاء فيها نص نعم نثبتها، ما جاء فيها نص خلاص نحن في عافية ما نشتغل فيها، ما نشتغل فيما جاء فيما لم يأتي في نص. لكن بالنسبة للأحكام الشرعية الفرعية النازلة تنزل لا بد لها من حكم، لا بد من حكم يعرف، وهذا يكون بالاجتهاد، يكون بالاجتهاد، والاجتهاد يكون لا يكون مع وجود النص، لأنه لا اجتهاد مع النص، إذا جاء النص خلاص ما في مجال الاجتهاد، لكن حيث لا نص يكون في المسألة، وإنما يعني ينظر في النصوص والعمومات والقواعد الشرعية والقواعد الكلية التي يمكن أن تدخل بها هذه المسألة والتي يمكن أن تندرج تحت هذه المسألة، لأن الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون بالاستنباط وبكون النص يتحمل ويشتمل على هذا المعنى ولا يشتمل، وهذا شيء تفاوت الناس فيه غاية التفاوت، لأن النص الواحد تعطيه لأشخاص كثيرين وتقول لكل واحد استخرج منه 10 فوائد، واحد يستخرج لك 10 فوائد أو يستخرج أكثر، واحد يستخرج أقل، واحد يستنبط ما لم يستنبط الآخر، وكل الناس موجود قدام الجميع استنبط من هذا الحديث كذا وكذا، ما كل يتنبه. وإذا فالمسائل التي تنزل تستوعبها النصوص، لكن لا على سبيل التنصيص بأن يقال كل مسألة ينص عليها بلفظها، وإنما مثل ما يقال مثلا الدخان جاء متأخر، ما كان موجود في زمن الرسول ولا بعده، ما كان موجود، يعني الذي يريد دليل على هذا يحتاج جميع نصف تقول الدخان حرام، الدخان ما كان موجود في زمن الرسول، لكن نصوص الشرع ونصوص الكتاب والسنة تشمله ويندرج تحته، يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإذا هذا فيه إتلاف الناس وقتل الله، إن الله ينهاكم عن ثلاث قيل وقال وكان السؤال وإضاعة المال، ينهى عن إضاعة المال، هذا لفظ عام، هذا إضاعة المال، ما هو بس إضاعة مال، إضاعة مال في قاتل، إضاعة مال في مهلك وهادم للجسم وهادم للصحة، يعني فهو داخل في هذه العمومات، يعني فالنوازل التي تنزل وتجد تتسع لها نصوص الشريعة، لكن يفهم ذلك من يفهم، يعني ابن حجر رحمه الله لما جاء عند حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث جاء في ذكر اللسان ما جاء في ذكر القول، ما قال سلم اللسان من قوله المسلمون من قوله، قال لسانه، ليش التعبير باللسان جاء في الحديث وما جاء كلمة القول مع أنها تؤدي هذا المعنى؟ قال ابن حجر في الاستنباط من الحديث، لأنه لو أتي بالقول لا أمكن أن الإنسان يخرج لسانه يستهزئ، يخرج لسانه يستهزئ، ما تكلم شيء لكن يطلع لسانه يستهزئ. فكلمة لسانه هذه شملت حتى الاستهزاء باللسان، كل إنسان يطلع لسانه يستهزئ. هذا فهم ما كل يتنبه لهذا، أقول ما كل يتنبه يعني لمثل هذه الأمور الدقيقة، يعني عبر باللسان ولا يعبر بالقول، لأن من أخرج لسانه يستهزئ ما قال شيئا وما صدر منه قول، لكن حصل فعل للسان ليس فيه قول ولكنه أمر منكر فيه استهزاء، يخرج لسانه يستهزئ، فلهذا عبر باللسان. فدخل فيه من سلم المسلمون من لسانه، يعني دخل هذا الإخراج وإن لم يكن قولا، فهذا اللفظ مستوعب. كذلك الحديث الذي فيه الصحابي الجليل الذي ضحى قبل الصلاة وذبح أضحيته قبل الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، كون قصد حسن ما أفاه وما كان عمله مقبولا وأضحيته أضحية مع أنه قصد طيب، قال في هذا دليل على أن العمل يعني إنما يعتبر بكونه وفقا للسنة ولا يكفي في ذلك حسن قصد الفاعل.